السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علويه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية، لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات أهل الأهواء ومناقضاتهم من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. فلإرادة إزهاق تلك المقالات الفاسدة أفرد المصنف رحمه الله تعالى القول في هاتين الصفتين بسطا بخلاف ما طواه فيما سلف من الصفات الإلهية، ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف هذه الأمة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما قال المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة التي وقعت في بعض النسخ المتأخرة هي من جنس كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكنها ليست في شيء من نسخ الواسطية العتيقة، ومنها النسخة المقروءة على المصنف، كما أنها مفقودة من كلامه الذي بأيدينا مما نشر من كتبه رحمه الله تعالى، فهي تشبه كلامه لكنها ليست مما بأيدينا من كتبه رحمه الله. والمقطوع به أن هذه الجملة التي وقعت زائدة في بعض النسخ المطبوعة ومنها نسخة الفتاوى أنها ليست من ضمن العقيدة الواسطية، وإنما أدخلها بعض المتأخرين. فأما العقيدة الواسطية في النسخ العتيقة ومنها النسخة المقروءة على المصنف فليس فيها ذكر تلك الظنون الكاذبة تمثيلا بها وتبيينا لكلام المصنف قبلها. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه سبحانه وتعالى ومعيته لخلقه لا تباين علوه وفوقيته عز وجل، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فإن ذلك هو حقيقة استخلاصهم دون الخلق كافة، فيكون لهم منه حظ لا يكون لسائر الخلق، وذلك الحظ هو قربه سبحانه وتعالى. فلا يقال حينئذ إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب عام من الخلق جميعا، والآخر قرب خاص من المؤمنين، بل قرب الله عز وجل لا يكون إلا قربا خاصا من المؤمنين دون من سواهم. والآيات العامة التي يتوهم منها إثبات القرب العام إنما يراد بها قرب الملائكة، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد بالقرب هنا قرب الملائكة في تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فقرب الله عز وجل مختص بالمؤمنين دون غيرهم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه عود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أن يرفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، كما ثبت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والعبارة والحكاية مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الطائفتين اتفقتا على أن القرآن كلام الله عز وجل، لكنه وقع باعتبار تعلقه بالمعنى القائم بذاته عز وجل إما حكاية وإما عبارة. فإن أصلهم في إثبات الكلام أنهم يزعمون أن الكلام معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، ثم افترقوا، فزعمت الكلابية أن القرآن حكاية عن ذلك المعنى القائم بذات الله عز وجل، وامتنعت الأشاعرة من لفظ الحكاية لأنهم زعموا أن الحكاية تقتضي المماثلة، واختاروا التعبير بالعبارة، فزعموا أن القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى القائم بذاته عز وجل. وعلى المذهبين فإن الكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، معناها من الله دون الحروف. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن المعاني والحروف كلها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري في حديث جرير بن عبد الله البجلي المشهور في الرؤية، فرواه البخاري من حديث أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. وذكر العيان تأكيد للرؤية البصرية أنهم يرون الله عز وجل معاينة بأبصارهم، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية الأولى في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة بالإنعام والتشريف، وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة بالإنعام والتشريف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا وأنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء
والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء
وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في قول المصنف له معنيان: أحدهما خاص، وهو ما جاء في السنة من الأخبار عن اليوم الآخر، ويرد عليه أن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة، بل يكون بالسنة وبالقرآن أيضا، والآخر عام ويندرج فيه القرآن، عام ويندرج فيه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر به عن جبريل عن الله، وعليه يحمل كلام المصنف. والأولى أن يقال خروجا من معرة الإيراد اليوم الآخر اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المغتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث هاه بإثبات هاء في أوله وهاء في آخره، هكذا رواه أبو داود وغيره من حديث المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر الكندي عن البراء بن عازب، وإسناده جيد. وأما الرواية التي أثبتها المصنف فرواها الروياني في مسنده، والمثبت في النسخة التي بأيديكم هو المثبت في النسخة المقروءة على المصنف، وهو الواقع في رواية الروياني في مسنده. أما الرواية المشهورة في كتب الحديث وهي الصحيحة فهي ويؤمن أهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار تعدد ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون فيه ذكر الميزان بالجمع تعظيما له فقيل الموازين، وإلا فهو في حقيقته واحد، توزن فيه الأعمال والصحف والعمال. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت بالدواوين لأنه يدون فيها، أي يكتب فيها، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنة لهم يوم القيامة، فإنهم يجزون يوم الدنيا بما لهم من الحسنات بما يصل إليهم من النعيم، ولكنهم يحاسبون على أعمالهم بتبكيتهم وتقريعهم عليها إذلالا وإهانة لهم. وفي عرصات القيامة أي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي على ظهرها، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار لكونه يوصل إلى الجنة، فهو منصوب على متن جهنم يوصل إلى الجنة، فمن أراد الوصول إلى الجنة اجتاز به فوق متن جهنم حتى يفضي به إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال عند أهل السنة والجماعة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لما ذكر الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون، متفق عليه، واللفظ لمسلم روياه من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله عز وجل يتجلى للخلق امتحانا وتعريفا في عرصات يوم القيامة، ثم يأمر أن يتبع كل من يعبد غير الله معبوده، فيتبع أهل النار من الكفار معبوداتهم فتقع بهم في نار جهنم، ويبقى المنافقون مع المؤمنين، ثم يأمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له، فأما المؤمنون فيسجدون له، وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا لله، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل للمؤمنين أنوار بقدر أعمالهم، فيهتدي المؤمنون بأنوار أعمالهم إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، وأما المنافقون فإنهم يتيهون في الظلمة ويتساقطون في نار جهنم، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تتخاطفهم كلاليب النار هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار، فإنهم إذا أرادوا أن يجتازوا بالصراط مارين عليه خطفتهم كلاليب جهنم لاستحقاقهم العذاب بالنار، ثم يخرجون منها بعد تطهيرهم. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي كالإبل المركوبة في قوتها، فإن ركاب الإبل اسم للإبل التي تتخذ للركوب وتسمى الرواحل، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولم يسبق دخوله الجنة دخول للنار، وأما من أخذته الكلاليب فإنه يدخل في النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس ذات شعب، تكون حديدة ممتدة آخرها شعب متفرقة اثنان أو ثلاثة، وهي موجودة إلى اليوم في بعض الجهات في بلادنا في الآلة التي يخرجون بها لحم الغنم إذا طبخوا مأدبة عظيمة، فإن هذا هو الكلوب الذي يراد في كلام العرب. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يراد بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أي المحشر أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصة به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به بل هي لسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخل النار أن يخرج منها. فهذا النوع من الشفاعة يغمر في كلام المصنف طائفتين: الطائفة الأولى طائفة استحقت دخول النار ولما تدخلها ألا تدخلها، والطائفة الثانية طائفة صارت إلى النار أن تخرج منها. والوارد في الأحاديث هو حصر هذه الشفاعة بالثاني، وهو من استحق دخول النار فدخلها أن يخرج منها. أما جعلها لمن استحق النار ولم يدخلها أن يخرج منها فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك، اختاره تلميذ المصنف أبو عبد الله بن القيم في حاد الأرواح خلافا لشيخه، وما ذكره أبو عبد الله بن القيم هو المنصور بالأدلة والله أعلم. فالصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله، فإذا مر الناس على الصراط وانتهى أهل الجنة إلى الجنة وانتهى أهل النار إلى النار حلت الشفاعة، كما جاء التصريح بذلك في حديث جابر في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الجنة وانتهاءهم إلى الجنة قال: ثم تحل الشفاعة، أي يؤذن بالشفاعة بعد ذلك. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل جملها مذكورة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوال الدارين فعليه بمطالعة الآية القرآنية والأحاديث النبوية، لأن أحوال يوم القيامة وما بعده غيب لا يؤدي إليه إلا خبر صادق من الوحي، وهو الخبر المذكور في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية، والانتفاع بهما أعظم من الانتفاع بغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة بالجماعة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم من يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة.
سماهم إيش عندكم؟ لا، في النسخة عندكم سلف، في النسخة السنة الماضية إيش؟ النبي، لأن النسخة المقروءة على المصنف كتب فيها النبي، ثم ضرب عليها بخط لطيف وكتب فوقها كلمة أصابها بلل وهي غير واضحة، فبقينا متمسكين بما في النسخ الأخرى مع الظن بأن المصنف غيرها، لأن النسخة التي قرأت عليها ضرب. ثم وقفنا على نسخة كتبت بعد شيخ الإسلام بـ13 عاما، وفيها السلف، وكلاهما في كلام المصنف في كتبه الأخرى، فتارة يقول سماهم السلف وتارة يقول سماهم النبي، لكن الذي انتهى إليها في الواسطية أنه قال سماهم السلف بدلالة الضرب عليها في النسخة المخطوطة وكتابة شيء لم يتبين، لكن في النسخة القريبة من عهده فيها بخط واضح السلف، فالمحفوظ في الواسطية أنه قال الذين سماهم السلف.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر.
هذه يا إخوان بعض الناس يقول النسخ والنسخ والنسخ، نعم النسخ، أول شرح المتن أن تصححه، تصحح، لابد أن تصحح المتن. تجد الآن كثير من النسخ التي في أيدي الناس في بعض المتون فيها أخطاء تغير المعاني، فلابد أن يجتهد الإنسان ويحاول أن يبحث عن النسخ العتيقة حتى يقع إلى أقرب النص الذي يريده المصنف، لأنه هو لو كان حيا بين أظهرنا لطبعه عن هذه النسخة التي إما قرئت عليه أو كتبها بقلمه، فلا بد أن يجتهد طالب العلم في تطلب النسخ فيما يحتاج إليه، لأن المخطوطات بحر لا ساحل له، لكن الأصول التي يحتاجها الناس مثل المتون التي يقع عليها الدرس صباح مساء، أو الأصول المستعملة في رواية السنة كالكتب الستة والموطأ، أو كتب التفسير المعتمدة كابن جرير الطبري أو ابن كثير، ينبغي أن يعتني طالب العلم بجمع النسخ العتيقة لها، لأن كثيرا من النسخ التي بأيدي الناس فيها تطبيعات، ومنها هذا الكتاب الواسطية، فإنك تجد بولا شاسعا بين النسخ الموجودة بحيث أدخل في بعضها كالواقع في الفتاوى ما ذكرت لكم من تفسير الظنون الكاذبة عند ذكر المعية والاستواء، فهذا هو الذي يفضي أن نظل دائما نبحث عن نسخ جديدة لهذه الكتب. وسيأتي معنا في الأربعين النووية تغيير في أحد متون الأحاديث، لأننا وقفنا على نسخة قرئت على ابن العطار تلميذ النووي رحمه الله تعالى، ويوجد في دمشق الشام نسخة من الأربعين عليها خط النووي رحمه الله تعالى، لكن لما يتهيأ بعد الوقوف عليها لأنها في مكتبة خاصة لا يسمح أهلها بالاطلاع عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها، علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه لها، ومشيئته وخلقه لها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، ولكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله عز وجل إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية حتى سلبوا عن العبد قدرته وأخلوا أفعال الله سبحانه وتعالى من حكمها وأحكامها ومصالحها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالخوف والرجاء. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، ما لا يؤدى إلا به كقراءة القرآن وسائل الأذكار، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما، الواقع بها، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة، ونقصه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة له مع مقارفته الكبيرة، فلا تزول ولا تحول، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يجمعون على إخراجه من اسم الإيمان ثم يختلفون فيما يخرج إليه، فالخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، بل يجعلونه في شيء اخترعوه وهو المنزلة بين المنزلتين، وكلا الطريقتين مخالف لما دلت عليه الأدلة الصحيحة، بل مقارف الكبيرة من الموحدين يبقى عليه اسم الإيمان ويكون فاسقا باعتبار كبيرته، محفوظ الحرمة في عصمة الإيمان باعتبار إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 313: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
ويقرون بما تواتر
به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من الحسنات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي
يغفر لهم
حتى إنه يغفر لهم من الحسنات ما لا حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون،
نعم،
وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية. ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين، وإنما خصوا باسم العشرة المبشرين لوقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد، فإن المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وعموما فوق هذا القدر، لكن شهرت تسمية هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة لوقع ذلك في حديث واحد ذكروا فيه جميعا. ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم اندثر واستقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل على علي، وهذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي ليس مما يضلل به عند أهل السنة، وإنما المضلل به هو مسألة الخلافة ممن يعتقد أن عليا أولى بالخلافة من عثمان أو من الشيخين معا، فأهل السنة يؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم، ولأجل ما كان لأزواجه من مقام خاص أفردهم المصنف بقوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض أهل البيت، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيهم من يكفر جما غفيرا من الصحابة رضي الله عنهم. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من الفتن فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه ونشره، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة زائغ عن الحق وعن طريقة أهل السنة والجماعة، فإن هذا مما يطوى ولا يروى حفظا لحق النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإنهم الخيار المنتجبون الذين خصوا بصحبته صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل السنة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هم أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار، والمعول عليه في نقل ما جرى بين الصحابة إن احتج إليه هو كتب السنن والآثار، والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجل وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب أي محفوظ من الوقوع فيها، بل الذنوب تقع منهم كما تقع من غيرهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم كصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو مغفرة ذلك بما لهم من الأعمال العظيمة أو ما وقع لهم من البلاء، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين. ثم هذا الذي ينكر منهم إنما هو نزر يسير في غمر أحوالهم فيطوى في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، ومن نظر في أخبار الصحابة بعلم وإنصاف وعدل قطع بأن أولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولا يكون بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل منهم رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات.
نعم.
قال رحمه الله: ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة،
من وصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في الخطاب الشرعي، والتحقيق أن يقال في حدها هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، وإنما خصوا الاصطلاح بهذا للتفريق بين مقامات الأنبياء ومقامات الأولياء. وأما في الخطاب الشرعي فإن اسم الولي يتناول النبي وغيره. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. فأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة ضد الفرقة، وهم باقون مجتمعون على ما جاء من الدين في الكتاب والسنة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وتفرقت الأمة، والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر ذلك ومشقة الوصول إليه، لأن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف، لأن القلوب كانت نقية والعلوم في أفهام الناس قوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بالهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق، وأن الجماعة الباقية على الإسلام المحض هم المخصوصون بالفوز والنجاة، فهم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره، هذا هو المعنى الثابت في الآثار دون سواه. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة. وقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، هو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علويه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية، لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات أهل الأهواء ومناقضاتهم من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا، فلإرادة إزهاق تلك المقالات الفاسدة أفرد المصنف رحمه الله تعالى القول في هاتين الصفتين بسطا بخلاف ما طواه فيما سلف من الصفات الإلهية. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف هذه الأمة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما قال المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة التي وقعت في بعض النسخ المتأخرة هي من جنس كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكنها ليست في شيء من نسخ الواسطية العتيقة، ومنها النسخة المقروءة على المصنف، كما أنها مفقودة من كلامه الذي بأيدينا مما نشر من كتبه رحمه الله تعالى، فهي تشبه كلامه لكنها ليست مما بأيدينا من كتبه رحمه الله. والمقطوع به أن هذه الجملة التي وقعت زائدة في بعض النسخ المطبوعة ومنها نسخة الفتاوى أنها ليست من ضمن العقيدة الواسطية، وإنما أدخلها بعض المتأخرين. فأما العقيدة الواسطية في النسخ العتيقة ومنها النسخة المقروءة على المصنف فليس فيها ذكر تلك الظنون الكاذبة تمثيلا بها وتبيينا لكلام المصنف قبلها. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه سبحانه وتعالى ومعيته لخلقه لا تباين علوه وفوقيته عز وجل، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فإن ذلك هو حقيقة استخلاصهم دون الخلق كافة، فيكون لهم منه حظ لا يكون لسائر الخلق، وذلك الحظ هو قربه سبحانه وتعالى. فلا يقال حينئذ إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب عام من الخلق جميعا، والآخر قرب خاص من المؤمنين، بل قرب الله عز وجل لا يكون إلا قربا خاصا من المؤمنين دون من سواهم. والآيات العامة التي يتوهم منها إثبات القرب العام إنما يراد بها قرب الملائكة، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد بالقرب هنا قرب الملائكة في تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فقرب الله عز وجل مختص بالمؤمنين دون غيرهم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أن يرفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، كما ثبت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع. وهو كلام الله حقيقة، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والعبارة والحكاية مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الطائفتين اتفقتا على أن القرآن كلام الله عز وجل، لكنه وقع باعتبار تعلقه بالمعنى القائم بذاته عز وجل إما حكاية وإما عبارة. فإن أصلهم في إثبات الكلام أنهم يزعمون أن الكلام معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، ثم افترقوا، فزعمت الكلابية أن القرآن حكاية عن ذلك المعنى القائم بذات الله عز وجل، وامتنعت الأشاعرة من لفظ الحكاية لأنهم زعموا أن الحكاية تقتضي المماثلة، واختاروا التعبير بالعبارة، فزعموا أن القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى القائم بذاته عز وجل. وعلى المذهبين فإن الكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، معناها من الله دون الحروف. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن المعاني والحروف كلها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء. وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري في حديث جرير بن عبد الله البجلي المشهور في الرؤية، فرواه البخاري من حديث أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. وذكر العيان تأكيد للرؤية البصرية أنهم يرون الله عز وجل معاينة بأبصارهم، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية الأولى في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة بالإنعام والتشريف، وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة بالإنعام والتشريف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا وأنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء
والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء
وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في قول المصنف له معنيان، أحدهما خاص وهو ما جاء في السنة من الأخبار عن اليوم الآخر، أحدهما خاص وهو ما جاء من الأخبار في السنة عن اليوم الآخر، ويرد عليه أن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة، بل يكون بالسنة وبالقرآن أيضا، والآخر عام ويندرج فيه القرآن، عام ويندرج فيه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر به عن جبريل عن الله، وعليه يحمل كلام المصنف. والأولى أن يقال خروجا من معرة الإيراد اليوم الآخر اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها بإثبات هاء في أوله وهاء في آخره، هكذا رواه أبو داود وغيره من حديث المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر الكندي عن البراء بن عازب، وإسناده جيد. وأما الرواية التي أثبتها المصنف فرواها الروياني في مسنده، والمثبت في النسخة التي بأيديكم هو المثبت في النسخة المقروءة على المصنف، وهو الواقع في رواية الروياني في مسنده. أما الرواية المشهورة في كتب الحديث وهي الصحيحة فهي ويؤمن أهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار تعدد ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون فيه ذكر الميزان بالجمع تعظيما له فقيل الموازين، وإلا فهو في حقيقته واحد، توزن فيه الأعمال والصحف والعمال، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت بالدواوين لأنه يدون فيها، أي يكتب فيها، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لأنه لا حسنة لهم يوم القيامة فإنهم يجزون يوم الدنيا بما لهم من الحسنات بما يصل إليهم من النعيم ولكنهم يحاسبون على أعمالهم بتبكيتهم وتقريعهم عليها إذلالا وإهانة لهم وفي عرصات القيامة أي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي على ظهرها وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار لكونه يوصل إلى الجنة فهو منصوب على متن جهنم يوصل إلى الجنة فمن أراد الوصول إلى الجنة اجتاز به فوق متن جهنم حتى يفضي به إلى الجنة يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال عند أهل السنة والجماعة فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لما ذكر الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون متفق عليه واللفظ لمسلم روياه من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول فإن الله عز وجل يتجلى للخلق امتحانا وتعريفا في عرصات يوم القيامة ثم يأمر أن يتبع كل من يعبد غير الله معبوده فيتبع أهل النار من الكفار معبوداتهم فتقع بهم في نار جهنم ويبقى المنافقون مع المؤمنين ثم يأمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له فأما المؤمنون فيسجدون له وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا لله ثم تلقى عليهم الظلمة ويجعل للمؤمنين أنوار بقدر أعمالهم فيهتدي المؤمنون بأنوار أعمالهم إلى الصراط المنصوب على متن جهنم وأما المنافقون فإنهم يتيهون في الظلمة ويتساقطون في نار جهنم فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان والذين تتخاطفهم كلاليب النار هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار فإنهم إذا أرادوا أن يجتازوا بالصراط مارين عليه خطفتهم كلاليب جهنم لاستحقاقهم العذاب بالنار ثم يخرجون منها بعد تطهيرهم ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل أي كالإبل المركوبة في قوتها فإن ركاب الإبل اسم للإبل التي تتخذ للركوب وتسمى الرواحل فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله الجنة دخول للنار وأما من أخذته الكلاليب فإنه يدخل في النار ثم يخرج منها والكلاليب جمع كلاب وكلوب وهو حديدة معقوفة الرأس ذات شعب تكون حديدة ممتدة آخرها شعب متفرقة اثنان أو ثلاثة وهي موجودة إلى اليوم في بعض الجهات في بلادنا في الآلة التي يخرجون بها لحم الغنم إذا طبخوا مأدبة عظيمة فإن هذا هو الكلوب الذي يراد في كلام العرب، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يراد بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أي المحشر أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصة به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به، بل هي لسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخل النار أن يخرج منها. فهذا النوع من الشفاعة يغمر في كلام المصنف طائفتين: الطائفة الأولى طائفة استحقت دخول النار ولما تدخلها ألا تدخلها، والطائفة الثانية طائفة صارت إلى النار أن تخرج منها. والوارد في الأحاديث هو حصر هذه الشفاعة بالثاني، وهو من استحق دخول النار فدخلها أن يخرج منها. أما جعلها لمن استحق النار ولم يدخلها أن يخرج منها فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك، اختاره تلميذ المصنف أبو عبد الله بن القيم في حاد الأرواح خلافا لشيخه، وما ذكره أبو عبد الله بن القيم هو المنصور بالأدلة والله أعلم. فالصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله، فإذا مر الناس على الصراط وانتهى أهل الجنة إلى الجنة وانتهى أهل النار إلى النار حلت الشفاعة، كما جاء التصريح بذلك في حديث جابر في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الجنة وانتهاءهم إلى الجنة قال: ثم تحل الشفاعة، أي يؤذن بالشفاعة بعد ذلك. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل جملها مذكورة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوال الدارين فعليه بمطالعة الآية القرآنية والأحاديث النبوية، لأن أحوال يوم القيامة وما بعده غيب لا يؤدي إليه إلا خبر صادق من الوحي، وهو الخبر المذكور في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية، والانتفاع بهما أعظم من الانتفاع بغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة بالجماعة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. أول ما خلق الله القلم؟ قال له اكتب. فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم من يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة.
سماهم إيش عندكم؟ لا، في النسخة عندكم سلف، في النسخة السنة الماضية إيش؟ النبي، لأن النسخة المقروءة على المصنف كتب فيها النبي، ثم ضرب عليها بخط لطيف، وكتب فوقها كلمة أصابها بلل وهي غير واضحة، فبقينا متمسكين بما في النسخ الأخرى مع الظن بأن المصنف غيرها، لأن النسخة التي قرأت عليها ضرب. ثم وقفنا على نسخة كتبت بعد شيخ الإسلام بـ13 عاما، وفيها السلف، وكلاهما في كلام المصنف في كتبه الأخرى، فتارة يقول سماهم السلف، وتارة يقول سماهم النبي، لكن الذي انتهى إليه في الواسطية أنه قال سماهم السلف بدلالة الضرب عليها في النسخة المخطوطة وكتابة شيء لم يتبين، لكن في النسخة القريبة من عهده فيها بخط واضح السلف، فالمحفوظ في الواسطية أنه قال الذين سماهم السلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر.
هذه يا إخوان، بعض الناس يقول النسخ والنسخ والنسخ. نعم، النسخ أول شرح المتن أن تصححه، تصحح، لا بد أن تصحح المتن. تجد الآن كثير من النسخ التي في أيدي الناس في بعض المتون فيها أخطاء تغير المعاني، فلا بد أن يجتهد الإنسان ويحاول أن يبحث عن النسخ العتيقة حتى يقع إلى أقرب النص الذي يريده المصنف، لأنه هو لو كان حيا بين أظهرنا لطبعه عن هذه النسخة التي إما قرئت عليه أو كتبها بقلمه، فلا بد أن يجتهد طالب العلم في تطلب النسخ فيما يحتاج إليه، لأن المخطوطات بحر لا ساحل له. لكن الأصول التي يحتاجها الناس مثل المتون التي يقع عليها الدرس صباح مساء، أو الأصول المستعملة في رواية السنة كالكتب الستة والموطأ، أو كتب التفسير المعتمدة كابن جرير الطبري أو ابن كثير، ينبغي أن يعتني طالب العلم بجمع النسخ العتيقة لها، لأن كثيرا من النسخ التي بأيدي الناس فيها تطبيعات، ومنها هذا الكتاب الواسطية، فإنك تجد بولا شاسعا بين النسخ الموجودة بحيث أدخل في بعضها كالواقع في الفتاوى ما ذكرت لكم من تفسير الظنون الكاذبة عند ذكر المعية والاستواء. فهذا هو الذي يفضي أن نظل دائما نبحث عن نسخ جديدة لهذه الكتب. وسيأتي معنا في الأربعين النووية تغيير في أحد متون الأحاديث، لأننا وقفنا على نسخة قرئت على ابن العطار تلميذ النووي رحمه الله تعالى، ويوجد في دمشق الشام نسخة من الأربعين عليها خط النووي رحمه الله تعالى، لكن لما يتهيأ بعد الوقوف عليها لأنها في مكتبة خاصة لا يسمح أهلها بالاطلاع عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين. الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، الدرجة المصاحبة وقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها، علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه لها، ومشيئته وخلقه لها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، ولكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله عز وجل إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية حتى سلبوا عن العبد قدرته وأخلوا أفعال الله سبحانه وتعالى من حكمها وأحكامها ومصالحها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالخوف والرجاء. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، ما لا يؤدى إلا به كقراءة القرآن وسائر الأذكار، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما، الواقع بها، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة، ونقصه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة له مع مقارفته الكبيرة، فلا تزول ولا تحول، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يجمعون على إخراجه من اسم الإيمان ثم يختلفون فيما يخرج إليه، فالخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، بل يجعلونه في شيء اخترعوه وهو المنزلة بين المنزلتين، وكلا الطريقتين مخالف لما دلت عليه الأدلة الصحيحة، بل مقارف الكبيرة من الموحدين يبقى عليه اسم الإيمان ويكون فاسقا باعتبار كبيرته، محفوظ الحرمة في عصمة الإيمان باعتبار إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
ويقرون بما تواتر
به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من الحسنات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي
يغفر لهم
حتى إنه يغفر لهم من الحسنات ما لا حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين، وإنما خصوا باسم العشرة المبشرين لوقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد، فإن المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وعموما فوق هذا القدر، لكن شهرت تسمية هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة لوقوع ذلك في حديث واحد ذكروا فيه جميعا. ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم اندثر واستقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل على علي، وهذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي ليس مما يضلل به عند أهل السنة، وإنما المضلل به هو مسألة الخلافة ممن يعتقد أن عليا أولى بالخلافة من عثمان أو من الشيخين معا، فأهل السنة يؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم. ولأجل ما كان لأزواجه من مقام خاص أفردهم المصنف بقوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض أهل البيت، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيهم من يكفر جما غفيرا من الصحابة رضي الله عنهم. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من الفتن فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه ونشره، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة زائغ عن الحق وعن طريقة أهل السنة والجماعة، فإن هذا مما يطوى ولا يروى حفظا لحق النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإنهم الخيار المنتجبون الذين خصوا بصحبته صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل السنة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هم أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار، والمعول عليه في نقل ما جرى بين الصحابة إن احتج إليه هو كتب السنن والآثار. والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجل وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب أي محفوظ من الوقوع فيها، بل الذنوب تقع منهم كما تقع من غيرهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم كصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو مغفرة ذلك بما لهم من الأعمال العظيمة أو ما وقع لهم من البلاء، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين. ثم هذا الذي ينكر منهم إنما هو نزر يسير في غمر أحوالهم، فيطوى في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. ومن نظر في أخبار الصحابة بعلم وإنصاف وعدل قطع بأن أولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولا يكون بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل منهم رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات.
نعم.
قال رحمه الله: ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة،
من وصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في الخطاب الشرعي، والتحقيق أن يقال في حدها هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، وإنما خصوا الاصطلاح بهذا للتفريق بين مقامات الأنبياء ومقامات الأولياء. وأما في الخطاب الشرعي فإن اسم الولي يتناول النبي وغيره. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. فأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة ضد الفرقة، وهم باقون مجتمعون على ما جاء من الدين في الكتاب والسنة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وتفرقت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر ذلك ومشقة الوصول إليه، لأن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف، لأن القلوب كانت نقية والعلوم في أفهام الناس قوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بالهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق، وأن الجماعة الباقية على الإسلام المحض هم المخصوصون بالفوز والنجاة، فهم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره. هذا هو المعنى الثابت في الآثار دون سواه. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة. وقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء، فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وصحبه أجمعين.